ودخل أبو القاسم والسيف بيده ثم نادى: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعادوا إلى بيوتهم سالمين. هذا الكلام رددناه 40 سنة ونحن نقول: إذا انتصر المجاهدون في أي بلد وطردوا الاستعمار واتفقوا معه يأخذون في ذبح إخوانهم. قالوا: أو كانوا مع المستعمرين، كانوا مع كذا، لا يشفقون ولا يرحمون واحد، والله ذبحوهم بالسكاكين. لو عرفوا هذا الموقف من رسول الله لقالوا إخوانهم: اذهبوا أنتم الطلقاء، الآن حكمنا وشدنا، فلا حاجة إلى دمائكم وقطع رقابكم. هل فعلوا هذا من أندونيسيا إلى موريتانيا؟ لما؟ ما عرفوا، والله ما عرفوا. تذكرون أن علة الشر والفساد والظلم والخبث هي فقط الجهل بالله وبمحابه ومكاره. من لم يعد الله لا تعود عليه أبدا، أعمى، تقود الشياطين إلى حيث تشاء، لا نور له ولا بصيرا. فلو كنا عالمين عارفين والله ما نتخبط هذا التخبط، لكن أعمى يمشي في الظلام. أيمن نعود إلى عكرمة، هرب إلى أين؟ والده ما في بدر وإلى لا، وهو الزعيم الثاني، ذهب إلى ساحل البحر ليبدي الحبشة وإلا إلى الهند، فوجد قافلة باخرة تريد أن تقلع بواخر ذات الزمان بالشراع. ركب، فلما توسطت الباخرة عرض البحر عرض البحر نظر الربان أو الملاح إلى الحمولة كثيرة كما سمعتم اليوم عن يونس عليه السلام، فنادى رب السفينة: أيها الركاب، ادعوا الله، سألوا الله النجاة، إنكم في خطر، ادعوا الله. عكرمة ماذا؟ ندعو الله، والله لا ترجع النبي إلى الساحل ولا أذهبن إلى محمد وأقبل رأسه، ما دامت القضية هكذا نعود أحسن، نحن هايبن من كلمة الله. واستجاب الملاح ورده إلى الساحل، وجاء الرسول واحتضن وبكى وما استطاع يفتح عينيه من الحياة. وكان عكرمة حامل راية الجهاد في بلاد غير الحجاز فتوحات خاضها في الشام وغيرها، لأن الله يقول: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا نزلوا أمنوا يا سيدي عبد القادر ويا مولاي فلان. وأخرى ذكر الشيخ رشيد رضا في تفسيره المنار، هذا المحروم منه طلبة العلم الصغار قالوا هذا فيه وفيه، ذكر أن شيخه محمد عبده ذكر أن باخرة عثمانية أيام الدولة العثمانية تحمل الحجاج من طرابلس الغرب إلى طرابلس الشام إلى حيفا إلى اللاذقية، حجاج الحج كان في ذات الوقت عادي. قال الشيخ: واضطربت السفينة بأمواج عواصف بحرية، فأخذ الحجاج: يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، يا بدوي، يا سيدي محي الدين، يا كذا يا كذا، والله ما عرفوا. قال: فقام أحد المؤمنين طويل ورفع يديه وقال اللهم أغيقهم فإنهم ما عرفوا. فشفى صدر وصدر المؤمنين. الغرق بين أيديهم وهم يا سيدي عبد القادر يا فاطمة يا فلان الله ما بيه. المشركون أذكياء إذا كانت الحادثة هكذا لا يعرفون إلا الله، لكن إذا نزلوا وآمنوا يفرحوا ويغنوا بالآلهة. لكن جماعتنا على حد سواء في الخير والشر. ما سبب هذا؟ من علمهم؟ أين تربوا؟ قال وكان على المشركين عكرمة بن أبي جهل أو مكرز ابن حفص ولم يقع بينهم قتال، وإنما تراموا بالسهام. فأصيب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام. ثم انصرف القوم عن القوم وفر إلى المسلمين المقداد بن عمر البهراتي وعتبة بن غزوان ابن جابر النازمي، وقد كان مسلمين وإنما خرج مع الكفار من أجل أن يهرب إلى المسلمين، لأنه كان ممنوع يخرج مسلم من مكة. فوجدوا فرصة رضي الله عنهما مع القافلة، قالوا من ثم نهرب. فتمكنوا لمنع المشركين لهما من الهجرة وحبسهما دونها. نتائج هذه المقطوعة، قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبارة هي كالتالي: الأولى من مظاهر الكمال المحمدي أن يرسل عمه حمزة وعبيدة للغزو دون غيرهما من أصحابه الأنصار والمهاجرين، ليضرب المثل في الكمال الخلقي والروحي. يبعث عميه ويترك الأبطال الآخرين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثالثا بيان أن أول سهم رمي به في سبيل الله السهم الذي أصاب سعدا رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، تعرفون عنه. قال سرية سعد بن أبي وقاص، وفي ذي القعدة من هذه السنة، سنة الهجرة الأولى المباركة، وبعد سريتي حمزة وعبيدة، عقد صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لواء أبيض، وأرسل في 20 رجلا يمشون على أقدامهم، يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار. وكان يحمل اللواء المقداد بن أسود، هذا أحد رجالات ألف، تعرفون رجالات ألف، خالد الزبير والمقداد. إذا طلب القائد يعني بعثة ألف يبعث لهم رجل، المقداد يشد مسده، معروفون بين أصحاب جماعة ألف، يقوم مقام ألف، يدخل المعركة يشتتها ويهزمها. المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، وكان أفراد السرية كلهم مهاجرين ليس بينهم أنصاري، أرسلهم إلى الخرار وعهد إليهم، خرار مكان معين، وعهد إليهم ألا يتجاوزوا، فساروا ففاتتهم عير المشركين، إذ وصلوا الخراب صبح خامسة، وسبقتهم عير قريش بيوم، فلم يغفروا بها ولم يقع قتال، وعادوا سالمين غانمين الأجر والمثوبة دون ما خرج له من الظفر بعير المشركين. نتائج وعبار إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبار نوجدها فيما يلي. أولا بيان فضل سعد بن أبي وقاص حيث عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء وأرسله على سرية يقودها إلى جهاد الكفار. سعد بن أبي وقاص. ثانيا شرف المقداد بن الأسود حيث حمل راية الجهاد في سبيل الله. ثالثا بيان كمال طاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الالتزام بما يعهد به إليهم. معاشر المستمعين عندنا كلمة تتعلق بالقتال والجهاد. تذكرون أننا نربي دين تيمين أن الله تعالى فتح لنا العالم بأسره وأصبحنا ندخل أمريكا اليابان الصين وزادنا الله الآن الروس وأصبحنا ندخل أي بلد وندعو فيه إلى ربنا عز وجل. الإسلام موجود في أمريكا، ألمانيا، المخ الصليبي فيها مساجد دعوة وعلماء، بلجيكا أصبحت كبلد إسلامي الدين يتعلم في مدارس الابتدائية، فرنسا فيها 3000 مسجد. الله أكبر، من فتح هذا؟ الله. فقلنا يا حكام يا علماء الفرصة متاحة، بدل ما نغزو ونوشي سفننا الحربية على ساحل بريطانيا ولا فرنسا وإيطاليا، ما في حاجة إلى هذا أبدا، ادخلوا هيا. ماذا نعمل؟ فرسمنا لهم خطة وكتبنا في عدة رسائل وتكلمنا بها. ومنذ يومين زعيم زعماء الأقلام كتب كلمات يضحك ويسخر بهذه الكلمات، فأحببت أن أبينها لعلها تنقل إلى أخينا على وجه الصواب. أنا قلت وما زلت، لو اجتمع حكام المسلمين وعلماؤهم في القاهرة في المدينة في أي بلد وكونوا لجنة عليا للدعوة الإسلامية، ما دام الجهاد أوقفه الله والحمد لله، كذا ولنا نحن نفرح بالبلاء؟ لا أبدا، نفرح بالعافية، الحمد لله وقف الجهاد، لما البلاد مفتوحة. نحن لما ندخل الصين واليابان ماذا نصنع للمال والطعام والشراب؟ ندخل لنعلمهم. من رضي منهم بالإسلام دخل، ومن لم يرضى شأنه. لا نقتل أحدا أبدا، والله العظيم ما قتل أحد من أجل الإسلام. هذه اللجنة يشارك فيها كل بلد إسلامي بعالم أو عالمين وبقدر مال سنوي، ضريبة لله، ضريبة الجهاد. سنكون إذن لجنة عليا من 40-50-60 عالما، ومالها ميزانية مجهودة مخفية ما تبجع، يسهم فيها كل مؤمن ومؤمنة، وتوضع خارطة للعالم. المسلمون في اليابان كم عددهم، كم مراكزهم، كم مساجدهم، كذا. المسلمون في أمريكا الشمالية عددهم كذا، مراكزهم كذا، مساجدهم كذا، في كل بلد. هذه الخارطة عرفنا الآن المسلمين أين يتواجدون وأعدادهم وما ينبغي لهم. حينئذ نتولى ماذا؟ بناية المسجد. لا نتركهم الذين يبنون المسجد ويتعبون، ونتولى إرسال الداعي والإمام. الداعي هو مفتي وداعي، والإمام يصلي بالناس. إذن وفي شرعية كاملة بدون صياح تبجح فأنا فعنا، وناخذ نربي أولئك المؤمنين تربية روحية حقيقية يصبحون يدعون الإسلام بحالهم لا بألسنتهم، بكمالهم الروحي بصفاتهم الإيمانية ينجذب الناس وراءهم ويدخلون في رحمة الله. إذن وذكرت أن من الدعوة الناجحة أن يوحد الكتاب حتى نقضي على الفرق التي مزقتنا، هذا مذهبي هذا مذهبي، وإلا أن يعانون منها. نقضي على الفرق، نحن مهاجرون مرابطون في سبيل الله، مذهبنا قال الله قال رسوله، لا تقل حنفي ولا مالكي ولا كذا، نحن مسلمون، ولا تقل زيدي ولا أباضي، نحن مسلمون. نجتمع في بيت الله نقول قال الله قال رسوله، ونوحد كلمة المؤمنين وقلوبهم حتى يكون لها نور وتنتفي دعوة الإسلام، لأن الفرق مزقتهم إلى الآن متمزقون. ثم قلت على سبيل المثال كتاب لهذا المسلم وضعناه لهذا الغرب من 30 سنة، لا تقل حنفي ولا شافعي ولا حنبلي، قال الله قال رسول، ذكرنا العقيدة بدل ما نفترق في العقائد، هذا أشعري وهذا كذا وهذا، قلنا مثل عقيدة المؤمن تجمع. قال هذا الكاتب يدعو لكتبه، أنا ما قلت هذه التي تدرس، أنا قلت مثل هذه الكتب، الكتاب الذي يجمع قلوب المؤمنين ولا يفرقون. إذ الفرق والخلاف في داخل بلاد المسلمين مزقت الإسلام ومزقت أهله، فكيف ونحن ندعو إلى الله في الخارج ونقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا؟ والله ما يجوز وحرام. قال الكاتب هذا يتنكر لعلماء الإسلام وأئمتهم وسنى تسميعا عجبا. عرفتم؟ لا لوم على أخينا ولا عتاب، ما عرف، لو عرفت ما عرفنا ما قال. وخلاصة القول ما زال الله عز وجل ينظر إلينا، فتح علينا العالم بأسره، هيا ندعو إلى الله عز وجل. الدعوات الفردية ما تنفع، دعوات الحكومة السعودية فقط ما تكفي، لا بد من لجنة عليا يشارك فيها كل مؤمن ومؤمنة بربع ريال في العام، يشرع الأوجاد في سبيل الله، وتوحد تلك الجمعيات عقيدة وسلوك وعلم ومعرفة، فيصبحون وكأنهم جسم واحد، يظهرون الكفار المشركين يدخلون في دين الله، ومع هذا الضعف والكفار يدخلون بالآلاف في كل سنة. لكن لو كانت تلك الدعوة، أولا أدينا واجب الجهاد وفريضته، أصبح المسلمون غير آثمين، لأن العالم كان الآن مفتوح لهم، ما يفتحون من جديد. إذن أدينا فريضة الجهاد ونشرنا دعوة الله عز وجل، وأنقذنا الكافرين والمشركين من الخلود في النار. لو دعا بهذه الدعوة علماء وصاحبية كما صحنا لأنتجت، لكن هذا كلام يموت في المجالس. ولما كتب في الجرائد أيضا ردوا عليه، قالوا غير صحيح هذا الكلام. عفى الله عنا وعنهم، وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله
فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مشد. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي ظهور العداء الشديد وبدء الصراع الداخلي. بدء الصراع الداخل في داخل المدينة. هيا نراجع تلك الحياة التي مضى عليها 1400 من السنين وزيادة، نعيش هذه الساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنون. قال: إنه ما إن انقضت السنة الأولى من سنين الهجرة المباركة، ما إن انقضت السنة الأولى من سن الهجرة المباركة للحبيب صلى الله عليه وسلم، ولاح في الأفق ظهور الإسلام وعزة أهله. ما إن ظهر هذا حتى نجم وظهر النفاق من اليهود والمشركين معه، من اليهود والمشركين العرب معا. قال: وأخذ التحزب والتكتل ضد الإسلام والمسلمين أخذ يلوح في الأفق، وأصبحت المدينة هذه ميدانا للصراع الداخلي. وها هي ذي قائمة بأسماء منافق اليهود، مقرون بسوء أفعالهم، وأخرى قائمة أخرى بأسماء منافق المشركين، مشفوعة كذلك بقبح أعمالهم وسوء سلوكهم. أولا منافق اليهود، لعل بعض السامعين والسامعات ما يعرفون معنى المنافق والنفاق. النفاق إظهار الإسلام باللسان والجوارح، وإبطان الكفر في القلب والنفس. الظروف أجبرتهم على أن يسلموا ظاهرا وأن يخفوا كفرهم باطنا. والمنافق من الرجال والمنافقة من النساء. والنفاق مأخوذ من نافقة في الجربوع، والعامة تسميه الجربوع. هذا يوجد في الصحراء حيوان يسمى بالجربوع، هذا يبني داره وسخناه تحت الأرض، ثم يعرف أن هناك من أهل البادية من يحاول أخذه وأكله لأن لحمه لذيذ. فماذا يصنع اليربوع؟ يفتح الطريق ويجعل مخازن يختبي فيها، يدخل فيها طعامه، ويجعل نافقة يحفر الأرض يحفره لما تبقى قشرة قليلة من التراب. تلك هي النافقة، إذا جاء من يتابعه ويحفر عليه يخرج من تلك النافقة التي أعدها قشرة رقيقة يذبح برأسه ويهرب، وإذا جرى لا يمكنك أن تدركه. وسبحان الله، رجلاه طويلتان ويداه قصيرتان. فالمنافق يظهر لك الإيمان والإسلام ويجاملك ويداويك، وهو عنده اتصال بالمشركين والكافرين، إذا ضاقت به الأرض خرج. من هذا اشتق لفظ النفاق. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجاله علامات النفاق كما يعطى الآن في العالم البوليس أو رجال الأمن، يعطون صفات خاصة بأهل الإجرام والظلم والشر والفساد يتابعونهم. فالرسول ما عنده رجال أمن ولا عنده جيش خاص، كلهم أمن وجيش، يعجبون كل مؤمن هو في جند الله عسكري وهو من رجالات الأمن والمباحث. ما معنى الأمن والمباحث؟ البحث عن الجريمة، إذا شعر بأنه وجدت قريبا أو بعيدا يبحثون عنها لكشفها ووضع الحد لها. والأمن ما هو؟ تحقيق الأمن. كل مؤمن إذا رأى منكرا يجب أن يقف فيه، وإذا رأى ظلما يجب أن يبعده. وكل مؤمن إذا قال إمام المسلمين الجهاد يحمل سلاحه ويخرج. وهذه الوضعية أسلم مليون مرة من الوضعية العصرية التي عرفها العالم. والشاهد عندنا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، اسمعوا، آية المنافق ثلاث، علامة أنه منافق ثلاث خصال، فانتبهوا، إذا وعد أخلف، إذا جربت من جارك أو من يعمل معك من مواطنك تجد كل ما يعدك يخلف الوعد، مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة، ما هو معقول. قد يعجز المؤمن ويأتي ويعتبر، وعدتك ولكن ما استطعت، نسيت. أما مرة الأولى والثانية والثالثة فإنه يتلذذ بإشقائك وتعذيبك يا مؤمن. على سبيل المثال في الحر الشديد يقول موعدنا إن شاء الله الساعة الواحدة بعد صلاة الظهر في المكان الفلاني، فيمشي المؤمن يقف في الشمس، الآن يأتي الآن يأتي، وهو مع أسرته يضحكون، يقول أترك الكلب تأكل النار أو تأكل الشمس، يتلذذ بذلك. قد يعدوك نصف الليل لأجل سفر خارج البلاد، فالمؤمن يأتي بذاته ينتظر في مفترق الطرق، الآن يجي الآن يجي، ذاك نائم ويضحك أيضا، يتلذذ بتعذيب المؤمن. فهذا أيضا إذا جرب عليه خلف الوعد والله منافق، وإذا حدث كذب، إذا جارك جميلك رفيقك كذا كل ما يحدثك يكذب عليك مرة أولى ثانية ثالثة، إذن يريد أن يعذبك وأن يفسد عقلك ودينك. فإذا جربتم عليه الكذب مرة أولى وثانية وثالثة هذا هو، ضعوا أيديكم عليه. وإذا أؤتمن خان، إذا وضعت عنده أمانة قرشا وإلا دجاجة، فضلا عن كبش وإلا ناقة، إذا وضعت عنده أمانة يحتال كيف يقول مع الأسف أنت واهم ما وضعت عندي شيء، راجع نفسك يا فلان لعلك ترى غيري. مرة ثانية ثالثة أو يأخذ الأمانة ويأكلها ويتلذذ بها، وأنت ماذا تقول؟ ما عندك شاهدان ولا كتابة، قل ممكن تشتكي، ماذا تقول؟ ومن الأمانات ذات القيمة السر، تشير إليه بخبر ينبغي أن لا يبرز ولا يظهر يفشيه. المهم خيانة الأمانة من صفات المنافقين. ورابعة في حديث آخر في يوم قال أربع من كنا فيه كان منافقا تام النفاق، ومن كانت في خصلة كانت في خصلة من النفاق أيضا. زاد فيها: وإذا خاصم فجر. إذا خاصمك أمام القاضي أو الأمي أو الحاكم ما يلتزم الآداب والصدق، يفجر عن الحق ويأتي بكلام باطل وراء ليشوش على القاضي. أما المؤمن في الخصومة كغير يقول الصدق وما عاف وما علمه. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضبطون المنافقين بهذه الصفات، ولكن ما يستطيعون ضربهم ولا قتلهم. الرسول يقول: أخشى أن يقال محمد يقتل أصحابه، فاصبروا. وها نحن نمر الآن بهذه الحال، وعرفتم العبرة. إياي وإياكم والكذب، إياي وإياكم وخلف الوعد، إياي وإياكم وخيانة الأمانات، إياي وإياكم والفجور والخروج عن الآداب حال الخصومات. لأن النفاق العملي هذا يوجد، والنفاق العقدي هذا أهله ماتوا، وقد يوجدون الآن لا مانع لوجودهم، لأن بلاد العرب ذليلة مهانة، بلاد المسلمين لو كنا سادة نحكم العالم الغربي مثلا ينافق بعضهم ليعيش، لكن الآن ما في داعي للنفاق. فهمتم هذه ولا لا؟ تنافق بأجل إذا ما صليت يفرحون بك تنافق. إذن نحذر هذا حتى لا يكون فينا وصف من أوصاف المنافقين. إذا حدثنا ما نكذب، والله العظيم يجب علينا هذا. إذا أتمنا أمانة يجب ألا نخونا وتبقى مدى ما نحن أحياء. إذا وعدنا نعم قد نخلف الوعد، لكن لا عن قصد وإرادة، للضعف تعده تنسى، تعده ياتي طار يمنعك من المقابلة. فهذا يعلم الله ضمائرنا ونياتنا، ولا يراها إن شاء إلا أننا معذورون في خلف هذا الوعد لما يطلع الإنسان من ضعف. أما أن نتعمد نعد مؤمنا ليعذبه وهو ينتظر فينا، فهذا لن يكون من مؤمن أبدا ولا مؤمنا. قال منافق اليهود، قال: إن من بين من عرفوا بالنفاق من اليهود بالمدينة حيث أظهروا الإسلام كيدا للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ومكرا بهم، وهم مصرون على كفرهم ويهوديتهم، عليهم لعائن الله. أولا زيد بن اللصيث، زيد بن اللصيث وهو القائل: لما ظلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أين ظلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في غزوة تبوك شردت راحت، طلبوها ما وجدوا الناقة، أين ذهبت؟ لأنهم خيموا نزل في الطريق. ماذا قال هذا اليهودي؟ قال: يزعم محمد أنه نبي يأتي خبأ السماء وهو لا يدري أين ناقته. انكشفت عورته، ما يصبرون. وإلا هذه لو كان بين يدي لصفعت ولا قدري. سمعتم ما قال: يزعم محمد أنه نبي يأتي خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. ولما بلغ هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا الرد الكريم لتعرفوا مقام محمد صلى الله عليه وسلم في العالمين. قال: والله لا أعلم إلا ما علمني ربي. إذا ما علمني شيء ما أعلمه أبدا. وقد دلني الله عليها، فهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها. زمامها تعلق بأقطان الشجرة ربطها ما استطعت تخلص. قال فذهب رجال من المسلمين فوجدوها كذلك، ولعنة الله على ابن لطيف. سمعتم التبجح، يزعم محمد انه ياتي خبر السماء وما يدعين ناقته. فاحذروا مثل هذه المواقف. ثانيا رافع بن حريملة، ما يحرمل حريملة، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عليه لعن الله، قال فيه ماذا؟ مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين. مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين، يعني من شبابهم وأقويائهم. قال والثالث والرابع من منافق اليهود رفاعة بن زيد ابن التابوت وسويد بن الحارث، أظهر الإسلام شقاء نفاقا ومكرا وخديعة. هذان اليهوديان رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث أظهر الإسلام وأعلناه نفاقا ومكرا وخديعة. فوادهما بعض المسلمين، معنى وادهما يعني صادقهما وأحبهما. لما أظهر الإسلام فرح بعض المسلمين وأحبهما ووادهما اغترارا بهم. اغتر بعض المسلمين فواد والحاب هذين اليهوديين المنافقين من باب الاغترار، من غير للصورة والمنطق والديان. وهو قال فأنزل الله تعالى قوله ينهى المسلمين عن موادتهم، أي محبتهم وصحبتهم. أنزل تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا كتابا من قبلكم والكفار أولياء، أي لا تتخذوهم أولياء توالونهم بالعون والمودة واللقاء وما إلى ذلك. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله لا تغضبوا عليكم بموادة أعدائه من المنافقين اليهود، لأن الله إذا صاحبت ووادت عدوه أنت ضد الله اجتهد، وإذا عاديت ولي الله وحاربت وقفت ضده وقفت ضد الله. لا تفهم إلا هذا، من عادى لولي فقد آذنته بالحرب. فالذي يوالي منافقا ضد الإسلام والمسلمين ويواده معناه أنه وقف ضد الله عز وجل، فليستعد. ويكفي هذان اليهودان أظهر الإسلام وتملق وبعض في صور الكمال الإسلامي، فانخدع بعض المؤمنين وصاحبوهم وأحبوهم، ما رضي الله هذا. وأنزل هذه الآية الخالدة التي تتلى إلى يوم الدين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أيضا، ومن الكفار أولياء لكم توالونهم بالحب والعون وما إلى ذلك. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، احذروا غضبه ونقمته وعذابه. هل يبقى بعد هذا مؤمن يواد كافرا منافقا يريد ضرب الإسلام وتحطيمه؟ قال وكان رفاع هذا إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه
خفيف
ويقول أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك أعطنا سمعك حتى نفهمك كلامنا. قال ثم طعنا في الإسلام وعليه وعابه أي عاب الإسلام فأنزل الله تعالى فيه ما يلي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولي وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذه نزلت في المدينة قال والخامس والسادس والسابع سعد بن حنيف ونعمان بن أوفى بن عمر وأخوه عثمان بن أوفى ثلاثة من اليهود المنافقين لأنهم أظهروا الإسلام وهم على يهوديتهم. قال في الأول نعم الثامن والتاسع سلسلة بن برهان وكنان بن صورية كل هؤلاء كانوا من أحبار اليهود أي علماء اليهود فأسلموا نفاقا للدس والفتنة والواقعة بين المسلمين. تذكرون أن أن الإسلام على عهد عيسى وحواريه لم يتجاوز 70 سنة ثم تحول إلى وثنية ما عبد الله تعالى برسالة عيسى وحواريه والمؤمنين إلا 70 سنة ثم حولوه إلى وثنية إلى تكليف. من قام بهذه المهمة؟ هذا بولس اليهودي ودخل في المسيحية واعتنقها وأدخل الناس فيها تضليعا وإيهاما ثم أخذ يتصرف فجعل عيسى ابن الله وهو الذي بالأمس طلبوه وقتلوه الذي شبه لهم. الشاهد عندنا في مكرهم في إفساد العقائد وإفساد الدين أمر واضح أفسدوا الديانة الإسلامية التي جاء بها عيسى السلام بعد 70 سنة فقط. وإن تسأل عما أصاب العالم الإسلامي في عقائده والله لأصابهم دائما نقول الثالوث وإلا اليهود هم العمدة في ذلك والآن ما زالوا يفعلون. قد تجد هذا في مناهج التربية والتعليم لكن هل المسلمون عرفوا هذا؟ ما سمعوا ولا قرأوا هذه الآية أبدا. هذه من سورة النساء. قال سلسلة بن برهام وكنانة بن سوريا كل هؤلاء كانوا من أحبار اليهود فأسلموا نفاقا لأجل الدس ولأجل الفتنة والواقعة بين المسلمين فلعنة الله عليهم أجمعين. قال فهؤلاء 9 من أحبار اليهود أسلموا ظاهرا وهم كفار باطنا كفار برسول الله وبكتابه وبالإسلام وكان غرضهم من إسلامهم الدس والوقيع بين المسلمين والفتنة لضعفاء الإيمان والتعرف على أحوال المسلمين الخفية ليقفوا في طريق دعوة الإسلام حتى لا تظهر ولا تنتشر حفاظا على كيانهم المزعوع المزعزع وتشبثا بحلمهم الباطل وهو إعادة مجد ومملكة بني إسرائيل التي تحكم من النيل إلى الفرات. وهذا بينته للسامعين والسامعات. اليهود ما كفروا عن جهل، عرفوا أن الإسلام هو دين الله، فقط منعهم إذا دخلوا في الإسلام وذابوا فيه، إذا من يعيد مجد بني إسرائيل انتهى، من يعيد مملكتهم التي سادت الشرق والغرب على عهد سليمان، من يعيد مملكتهم التي سادت الشرق والغرب على عهد سليمان، كيف نضحي بهذه الأحلام والآمال وقد عملوا لها من قرون؟ فكانوا ينتظرون الإسلام ظنا منهم أنه يماشيهم ويسير معهم ويتحول إلى دعوة يهودية. فلما وصل الإسلام إلى المدينة، وقبل وصوله إلى المدينة كانوا متحفظين، ما استطاعوا يقولوا شيئا، ينتظرون الأحداث ماذا تحدث. ما إن نزل رسول المدينة وانكشفت عوراتهم حتى صمموا على أن لا يعرفوا الإسلام. فهمتم هذا؟ يقول تعطينا دليل. وهذه دولتهم في فلسطين، أعطوهم ملء الأرض ذهبا يتنازلون عليها. لو قالت أمريكا تعالوا يا حفنة اليهود نعطيكم قارة كاملة في أمريكا الشمالية، يرضون؟ ما يرضون، حتى يقتلوا تقتيلا. واللهم لما يعملون منذ قرون على إيجاد مجدهم ومملكتهم، وبهذا يتواصون وبهذا يدرسون ويتعلمون نساء ورجالا، وبهذا لا يسمحوا لغير اليهود الأصيل أن يدخل معهم أو يكون في جملتهم أبدا. حتى إذا غروا وخدعوا شخص وأعطوا يهودية تزوجها لصالحهم جاسوسا. إذن اليهود عرفتم عنهم؟ قال منافق المشركين، وهم من العرب. من هم المشركون؟ المشركون في ماذا؟ أشركوا في عبادة الله الأوثان والأصنام فعبدوها معهم، فكانوا بذلك مشركين. فالمشرك من أشرك الشيء في الشيء فهو مشرك. أنا أشركت فلان في البيت جعلته شريكا وإلا لا؟ فالذين عرفوا مع الله غيره من مخلوقاته فدانوا له بالحب والولاء والطاعة والإذعان والتقارب إليه بأنواع العبادات، أولئك هم المشركون. والموحدون ضدهم، لا إله إلا الله، لا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يعلت إلا به، ولا يركع إلا له، ولا يسجد إلا له، ولا يطاع إلا هو. هذا موحد. قال لقد كان لمنافق اليهود أثر كبير على المشركين، إذ جل المنافقين من المشركين، كان نفاقهم بسبب منافق اليهود. انتبهتم؟ المنافقون من العرب، والعرب ما كانوا يعرفون النفاق أبدا، أصرح الخلق هم. إذا قال كلمة لا يمكن أن يتردد، الصدق شعار العرب. لكن أثر فيهم اليهود بالتعاليم الخاصة، فجعلوا من العرب الذي ما يمكن أن يكذب طول حياته جعلوا يكذب. أعطيكم حكاية حدثناكم مئات المرات عن الشيخ الطيب العقبي، خريج المسجد النبوي، صاحب جريدة القبلة بمكة ثم جريدة أم القرى، وتوفي في الديار الجزائرية ونشر دعوة التوحيد.
شبهتم رحمة الله عليه في محاضرة في درس ذكر صدق العرب. قال: كنا حجاجا نركب الإبل وصاحب الحملة هو الذي يقودنا، ما في سيارات يومئذ، فوكل صاحب الحملة بالشيخ شاب عربي، قالوا: انت إلزم الشيخ، ضع الناقة، بركها، افعل كذا، خدمة له. قال: فهذا الشاب انجذب للشيخ وأخذ يسمع منه ويقبل ما يقول. هذا الوقت بالذات العرب انتكتوا، الجهل والظلم والشر والفساد. قبل سطوع هذه النور المحمدية على يد عبد العزيز، قال: لما كنا في عرفة، مشينا المدينة 10 أيام أو أكثر، قلت للشاب: ألا تسوق يا بني وتترك السلب والنهب وغصب الناس؟ قال الشاب: أستشير عمي، إذا قبل مني أتوب أتوب. ثبتم. فحضر عمه إلى أبوه، قال: يا عم، إن هذا الشيخ يقول لو تترك الظلم والفساد خيرا لك وتب إلى الله. قال: ولك ولمن للعائلة ولمن للأسرة إذا أنت تبت؟ لمن هذه الأسرة إذا تتوب أنت وما تفرق ولا تظلم؟ والشاهد عندنا انظر الصدق، إذ قال: لو قال تبت لتاب إذا بدت. أو ما انتبهتم الآن؟ لو قال تبت معناه لن يعود إلى الظلم بحال من الأحوال، لكن ما دام ما يستطيع قال: لا، لا تتوب يا فلان. عرفتم الآن أن النفاق من اليهود هو الذي بلبل أفكار العرب وجعلهم يهبطون وينافقون. لو ما هل كان منافقون في مكة؟ والله ما كان الصراحة، لكن لما عاثوا اليهود هنا وجاءت دعوة الإسلام أخذ اليهود يصبون في أذانهم وفي فهومهم الباطل، فوجد منافقون كما تسمعون. قال: لقد كان لمنافق اليهود آثار كبير على المشركين، إذ جل المنافقين من المشركين كان نفاقهم بسبب منافق اليهود، إذ حسنوا لهم ذلك تحت عنوان النصيحة لهم وإرشادهم إلى السلوك اللائق بهم حفاظا على وجودهم ومكانتهم بين الناس. ومن بين من عرف من منافق المشركين هم: أولا زوي ابن الحارث من بني عمرو بن عوف، هذا أولهم. ثانيهم جلاس ابن سويد من بني حذيب، وكان ممن تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هذا جلاس، هذا تخلف عن الرسول في غزوة تبوك، وهو القائل ماذا قال: لئن كان هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لئن كان صادقا لنحن شر من الحمر. إذا كان هذا الرجل صادقا فيما يقول إذا نحن شر من الحمير، وهو كذلك. وسمع هذه المقالة الخبيثة ربيبه عمير بن سعد، ربيبه أخو زوجته، سمع هذه الكلمة وقال سرا: لئن كان هذا الرجل كما يقول فنحن شر من الحمر. سمع ربيبه هذه الكلمة وهو عمير بن سعد، فقال له: اسمع، والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي يدا وأعزهم علي، أن يصيبه شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك، ولئن صممت عليها ولئن صمت عليه سكت لا يهلكني لا يهلكن ديني ولا إحداهما أيسر علي من الأخرى. يقول لي زوجي لزوجي أختي أمي يا فلان لقد قلت ما قال وهي قوله نحن شر من الحميد لا صدق هذا الرجل فيما يقول لقد قلت ما قال لئن رفعتها عليك لأفضحنك يعني لا رفعها إلى الرسول وأصحابه ولئن صمت عليها ليهلكن ديني وماذا استفدت ولا إحداهما أيسر علي من الأخرى وهي أن ننقلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال جلاد كما قال سمعتم لماذا قال أهل الرسول قال لئن صمت معنى هذا أنني أهلكت ديني فأنا مضطر لا بد أن ننقله وإن كنت زوج أمي. قال فذكر له ثم مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال جلاس فحلف جلاس بالله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كذب علي أمير. حلف بالله تعالى لرسول الله بأن عمير كذب عليه أنه ما قال هذه الكلمة. قال وما قلت ما قال عمير بن سعد فأنزل الله تعالى فيه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. القرآن يشفي الصدور ما من حادثة إلا وينزل القرآن يبينها. قال وقد روي أن جلاسا قد تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الخير في الإسلام. وهذا لا تعجب ما مات رسول صلى الله عليه وسلم وبقي منافق في المدينة كلهم ماتوا أو دخلوا في الإسلام. هذا جلاس نجا. ماذا قال جلاس؟ لئن صدق هذا فيما يقول لنحن شر من الحمير وهو كذلك. ثالثا الحارث بن سويد أخو جلاس بن سويد عائلة واحدة. قال كان منافقا فخرج مع المسلمين يوم أحد فقتل المجرر البلوي وقيس بن زيد أحد بني ربيعة أخذا قتلهما في المعركة لا من أجل الله والإسلام أخذا بثار له منهما إذ قتلا أباه في الجاهلية ودخل يقاتل مع المسلمين لكن رأى الرجلين اللذين قتلا أباه فيما مضى فتتبعهما وقتلهما. قال ثم التحق بقريش بمكة لما انتهت معركة أحد التحق بدار الكفر يومئذ بمكة ثم بعث إلى أخيه جلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومه بالمدينة. ندم واتصل بأخيه وقد حسن إسلامه ليشفع له في العودة. قال فأنزل الله تعالى فيه قوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. والله ما تدع حرم هداية الله. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. هلك إذن الحارث بن سويد. رابعا نبتل ابن الحارث من بني لودان من ابن عمرو بن عوف، هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. من أحب أن ينظر إلى شيطان يمشي فلينظر إلى نبتل بن الحارث، كأنه شيطان، انظر صورته. قال: وكان رجلا جسيما بطن منتفخ، أليتاه عريضتان، شفتاه ما أدري لون كيفهما صورة، لأن قوله أذلم قالوا الأذلم هو الأذلم أسود طويل مستاخي شفتين أيضا. من أراد من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. وكان رجلا جسيما أذلم، خائر شعر الرأس، أحمر العينين، أسفع الخدين. وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين، واصف الشرف. وهو القائل: إنما محمد أذن، محمد أذن، بمعنى كل من يجيه يقبل كلامه. قال: وهو القائل إنما محمد أذن من حديث من حدثه شيئا صدقه، فلهذا أصبح واسطة، هو ينقل الأخبار. من حدثه شيئا صدقه، فأنزل الله تعالى في سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. سبحان الله، كيف رد الله هذا؟ نعم أذن، أذن خير لكم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عرفتم البشرية الآن يقولون أبشع من هذا الكلام، مع العلماء وغير العلماء أبشع من هذا الكلام، لأنه جهل ومرض، عدم علم ومرض النفس، ما في علاج بالإيمان وصالح الأعمال. قال: وهو القائل إنما محمد أذن من حدثه شيئا صدقه، فأنزل الله تعالى فيه من سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. الآية. خامسا: مربع بن قيظ، وهو الذي قال لرسول صلى الله عليه وسلم حين أجاز في حائطه أي في بستانه، ورسول صلى الله عليه وسلم عامد إلى أحد برجاله، لما كانت غزوة أحد تعرفون، جاء المشركون من الغرب، من الجنوب الغرب، فخرج الرسول من الشمال بجيشه فدخلوا على بستان ما في الطريق، بستان الآن موجود. فهذا المنافق الأعمى هذا لما دخل رسول برجاله مارين فقط بالبستان، ماذا قال؟ قال: لا أحل لك يا محمد أن إن كنت نبيا أن تمر في حائطي. أعمى: لا أحل لك يا محمد إن كنت نبيا أن تمر في حائطي، أي في بستاني. وأخذ حفنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به. هذا يحتاج إلى صفعة. ها؟ مشغول هذا جيش، أكثر جيش تقدم. قال: ولما ابتدره الصحابة أن يقتلوه قال رسول ما دعوه اتركوه. هذه الرحمة المحمدية، دعوه. فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصيرة، أعمى القلب أعمى البصيرة، ماذا ترجون منه؟ قال: وضربه سعد بن زيد بالقوس فشجع، ما طاق، فشجه أي في رأسه،
سادس المنافقين أوس بن قيظي أخو مربع، وهو الذي قال يوم الخندق: يا رسول الله إن بيوتنا عورة فأذلنا فنرجع إليها. فأنزل الله تعالى في قوله: يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. لأن غزوة الخندق في سلع أمامكم، خرج المؤمن كلهم إلى سلع وتركوا النساء والأطفال والذرائع في المدينة. إذن فهذا المنافق قال: يا رب إذن لنا أن نعود إلى بيوتنا فإنها مكشوفة، قد جينا العدو من جهة أخرى. تبهتم؟ فرد الله تعالى عليه بقوله: يقولون إن بيوتنا عورة ما هي بعورة إن يريدون إلا فرار من المعركة حتى لا يواجهوا المشركين. لأن الأحزاب الذين جاءوا من كل حدب وصوب ما جاءوا لأجل النساء والأولاد والذرائع والأموال، جاءوا لقاتل الرسول والمؤمنين، فلا حاجة إلى أن يدخل المدينة ولا شيء آخر. فهؤلاء المنافقون فضحهم الله، يقولون إن بيوتنا عورة يعني مكشوفة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا من القتال والجهاد، لأنهم لا يريدون نصر الرسول والمؤمنين. قال سابعا حاطب ابن أمية بن رافع الخزرجي، وكان شيخا كبيرا في الجاهلية، له ابن من خيرة المسلمين يقال له يزيد ابن حاطب، أصيب يوم أحد فنقل مثخنا بجراحاته. هذا الشاب الطيب جرح جراحات في غزوة أحد، فنقل بجراحاته إلى داي بني ظفر، فاجتمع إليه من رجال المسلمين ونسائهم قبل نزول الحجاب، وهو يموت ينفخ بأنفاسه. جاء المؤمنون والمؤمنات يشاهدون أخاهم وهو يموت. قال فقالوا له: أبشر يا ابن حاطب بالجنة، أبشر يا ابن حاطب بالجنة. فنطق أبوه حاطب المنافق فقال: أجل أينهم جنة ولكن من حرمل. تعرفون استدار الحرمل؟ مر ويابس. من حرمل؟ قال لما قالوا له: أبشر يا ابن حاطب بالجنة، قال نطق أبوه المنافق فقال: أجل جنة والله من حرمل، غررتم والله هذا المسكين من نفسه، خدعتموه غششتموه. هذا الشيخ الكبير. ثامنا بشر ابن أبيرق أبو طعمة سارق الدرعين، هذا عرفناه، إنا أنزلنا إلى الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، نزل في آيات كثيرة. هذا سارق درع، ولما خرج المسلمون يتتبعونه وضعوا في بيت يهودي وقال اليهودي هو الذي سرقه، واليهودي ما سرق. وجاء إخوانه المنافقون وشاهدوا، انغر الرسول وقف إلى جنبها حتى أنقذه الله بهذه الآيات، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي حملك ولا تجاد عن الذين يختانون أنفسهم. الآيات من سورة النساء. قال ثامن المنافقين بشير ابن أبيرق أبو طعمة، مصير هذا هرب إلى مكة وجاء ليل من الليالي يسرق البنود، فحفر في جدار، ممكن غرفة فيها طعام وإلى مال وإلى كذا، حفر بالفاس، ولما دخل نصفه وقع عليه الجدار فأمسكوه كذلك إلى جهنم. هذا بشير بن أبيرة. قال فأنزل الله تعالى فيه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الآية من سورة النساء. تاسع: قال قزمان حديث لبني أبيرة والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من أهل النار، وإنه من أهل النار. حكم بذلك الرسول بعلم الله: وإنه من أهل النار. هذا قزمان هذا. وذلك أنه قاتل يوم أحد قتالا شديدا، وقتل بضعة نفر من المشركين بالفعل. هو ما كان يقاتل لوجه الله، يقاتل حمية عن بلاده ووطنه المدينة. قال: فأثبتته الجراحات ووقفته، فحمل إلى دار بني ظفر، فقال له رجال من المسلمين: أبشر يا قزمان، فقد أبليت اليوم وقد أصابك ما ترى. قال: بما أبشر؟ فوالله ما قاتلت إلا حمي عن قومي. فوالله ما قاتلت إلا حمي من قومي. قال: فلما اشتدت به جراحاته أخذ سهما من سنانته فقتل به نفسه. فصدق عليه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنه لمن أهل النار، إنه لمن أهل النار. قتل نفسه. عاشر المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رئيسهم الخزرجي، وهو رأس المنافقين وإليه يجتمعون، وهو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. في غزوة خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل بينهم على ماء خلاف من يل بدلو، قال هذه الكلمة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والله يقول: لله العزة ولرسول المؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يفقهون. قال عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي، وهو رأس المنافقين وإليه يجتمعون، وهو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وذلك في غزوة بني المصطلق، وفيه وفي رهقه نزلت سورة المنافقون بكاملها بأسرها، وهم الذين كانوا يدسون إلى بني النضير حين حاصرهم رسول الله والمؤمنون، ويقولون: اثبتوا لا تنهزموا، فوالله لئن خرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. أجلي بني النضير وما خرج معهم المنافقون، تركوا أموالهم ما عوضوهم. هذه لغة المنافقين وهذه أحوالهم. وأخيرا قال: هؤلاء عشرة من منافق المشركين الذين كانوا يماثلون اليهود وغيرهم على يمالئون اليهود وغيرهم على الإسلام، وقد أسلم من أسلم منهم وحسن إسلامه، ومات على النفاق من مات منهم، بحيث لم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم منافق، لا من اليهود ولا من المشركين، إذ اليهود قد أنهي وجودهم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم كانوا ثلاثة طوائف: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. أما بنو قينقاع وبنو النضير فقد أخرجوا من المدينة، وأما بنو قريظة فقد أعدموا فيها لخيانتهم وغضبهم. وصلى الله على نبينا محمد عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة تحت هذا العنوان: الأعداء المعلنون عداهم من اليهود. الأعداء المعلنون عداءهم لرسول الله والمؤمنين والإسلام في المدينة النبوية. نشهد أسماءهم وحسبهم جهنم وبئس المصير. قال: إن من ذكرنا من منافق اليهود كانوا قد ادعوا الإسلام كذبا لأجل الدس والوقيع بين المسلمين. نعم، أسلم من اليهود بالمدينة عدد، ولكن أسلموا فقط للوقيع والخديعة والدس بين المسلمين. وهناك عدد كبير من أحبار اليهود أي علمائهم لم ينافقوا بل أعلنوا عن عدائهم للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. حملهم على ذلك البغي والحسد للعرب على ما فضلهم الله تعالى من اصطفاء محمد رسولا منهم إلى الناس كافة. واذكروا أنهم أبناء إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم وإسماعيل وابن إبراهيم، فنحن وإياهم أبناء العم، فلهذا كان الحسد متأصلا: كيف أبناء عمنا يفوزون ونخسر، يرتفعون ونهبط؟ هي كما تشاهد في الأقارب. قال: ولنذكر هنا رؤساءهم من أهل البغي والحسد والضغين منهم، وما كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سوء القول وقبيحه، جدالا مرة وعنادا مرة أخرى، وتطاولا واعتزازا مرة ثالثة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر منهم أولا حيي بن أخطب النظري من بني النظير، وكان أخبثهم وأمكرهم وأكثرهم عداء للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال: وهو أبو صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفية أم المؤمنين رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب. لما فتح الله على رسوله والمؤمنين ديار خيبر وقع بين أيديهم الأسرى من الرجال والزراري والنساء، حيي ابن أخطب تحت له بنتي صفية، فأعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم وعتقها وتزوجها فأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: ومنهم وجدي بن أخطب وسلام بن مشكم وسنان بن الربيع بن أبي الحقيق وأخوه سلام بن أبي الحقيق ورافع الأعور الذي قتل بخيبر، والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وعمر بن جحاش وكعب بن الأشرف، وهو طائي وأمه نظرية، والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف، وكردم ابن قيس حليف كعب بن الأشرف، وكل هؤلاء نظريون من قبيلة بني النظير، ليسوا من بني قريظة ولا بني قينقاع. قال وعبد الله بن صوري الأعور وكان أعلم أحبار اليهود بالحجاز وهو من بني ثعلبة ورفاع بن قيس وسويد بن الحارث وصنحاص وشاك بن عدي ومالك بن صيف ورافع بن أبي رافع ورافع بن حريمنة ومالك بن عوف وكعب بن راشد وعازر وكل هؤلاء من بني قينقاع قبيلة ثانية ومنهم عبد الله بن سلام وقد أسلم وحسن إسلامه وكان مبشرا بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم الزبير بن باطا وعزال بن شميل وكعب بن راشد ووهب بن يهوذا وأسامة بن حبيب ورافع بن رميلة ونافع بن أبي نافع وعدي بن زيد وهؤلاء كلهم قرظيون من بني قريظة لأن القبائل اليهودية كانت ثلاث بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. قال ولبيد بن عاصم وهو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة بناته وهو من بني زريق وكنانة بن صورية وهم بني حارثة هذه مجموعة من منافق اليهود ومن أعدائهم الصرحاء. والآن ختاما لهذه المقطوعة قال نتائج وعبر إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يأتي. أولا صعوبة موقف الدعوة وتحرج القائمين عليها في هذه الفترة الصعبة من الهجرة النبوية. ثانيا خطأ المنافقين أشد من خطأ الكافرين الظاهرين وهو كذلك. ثالثا معرفة ما ذكر من منافقي كل من اليهود والمشركين. رابعا مظاهر النبوة المحمدية في عدة مواقف من هذا العرض وتجلت لنا. خامسا فضيلة كل من عبد الله بن سلام. من عبد الله بن سلام؟ هذا حاضر اليهود، هذا الذي أهدى للرسول هدية وهو في قباء يمتحنه، فأسلم أول من أسلم وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان له موقف تقدم لما خبأه واستدعى اليهود وسألهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا. وأعلمنا وابن أعلمنا. فخرج وفضحهم، ما إن أعلن عن إسلام حتى قالوا شرنا وابن شرنا وأجهلوا بجنة، فكانت فضيحة لهم. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال فضيلة كل من عبد الله بن سلام ومخيريق من يهود المدينة الذين أسلموا وحسن إسلامهم. ثالثا كفر اليهود وحربهم للإسلام وأهله كان نتيجة بغيهم وحسدهم للعرب على انتقال النبوة إليهم. كانت النبوة في بني إسرائيل قرون عديدة، لما انتقلت ما أطاقوا، وهذا الحسد موجود الآن بين العرب ما هو جديد. العرب بينهم يحسدوا بعضهم بعضا، بل بين الأخوين والجيران، إلا من طهر الله قلبه وزكى نفسه وعرفه بمولاه فعرفه هذا لا يضره شيء. قال سادسا كفر اليهود وحربهم للإسلام وأهله كان نتيجة بغيهم وحسدهم للعرب على انتقال النبوة إليهم، كما كان خوفا من أن يحول الإسلام دون عودة مجدهم المتمثل في مملكتهم التي يحلمون بها وأنها من النيل الفرات. لو تسأل
وإن كنت ما درست ما سبب عداء اليهود للإسلام؟ أجبهم. كانوا يحلمون ويعملون من قرون على عودة مملكة بني إسرائيل، ظهر الإسلام في الأفق، فإما أن يدخلوا في رحمة الله ويصبحون مسلمين، وحينئذ لم يبق لهم حلم ولا أمل في إعادة مملكة ولا نجد، كاذب. وإما أن يصروا على الكفر والحرب والعناد على مبدأ أن يحققوا مجدهم، فاختاروا جهنم على ما أرادوا. إذن وقد تحققت هذه، وهم الآن أنشأوا دولة بني إسرائيل في تل أبيب، وعما قريب يعلنون عن المملكة. أيام موسى ديان أو موسى ديان كان هناك احتفال لذكرى اليهود، فلما كان يخطب وأثر على أهل البرلمان صاح واحد: أنت الملك، أنت الملك، اسكت اترك هذا الأمر، ما حان الوقت. عرفتم هذه؟ معناه أنهم يحلمون بوجود مملكة يكون على رأسها مالك من بني إسرائيل. قبل أن يتم هذا ما سمحوا لن يقول أنت الملك، ما زلنا بعد. ومن ثم هم يقبحون المملكة والملك في العالم بأسره، ليحتفظوهم فقط لما توجد مملكتهم تسود العالم. هذا الموضوع درسناه عشرات السنين، فبهتم ما يدون اسم ملك، لأن الملك في نظر لن يكون إلا لبني إسرائيل. وحاربوا أهل الدين والملوك معهم ونشروا تلك الفكرة، قالوا اذبح القس أي عالم النصارى وخذ نصرانه واخلق به ملك من ملوكهم، لأن الملوك سنة الله فيهم يحتفظون بالدين أكثر من غيرهم، وهم لا يدون أن يبقى دين، فعبثوا بالعالم ومزقوا الملوك وشتتوهم ليحصلوا على هذا الأمل. والعجيب أن العرب والمسلمين انصاعوا وذابوا وأصبحوا يكرهون كلمة ملك أو مملكة، حتى علماءهم جربناهم لقصار العلم وقلته. إذن وإن عشتم لا قدر الله سوف يعلنون عن مملكتهم، إلا إذا أسلم العرب والمسلمون وجوههم وقلوبهم لله وأصبحت رايتهم واحدة وكلمتهم واحدة، حينئذ سوف ينزل بهم البلاء وتطهر الأرض منهم. وراجعوا رسول الله في هذا الشأن، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلون اليهود، في الوقت الذي من يحلم بأي يهود نقاتلهم، شردناهم من الجزيرة، كيف نقاتلهم؟ اسكت وعد الله نافذ. لا تقاتلون اليهود ثم لا تفرطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. إلا شجر الغرقد، هذا الشجر الغرقد كان ينبت في البقيع، ولهذا يسمى بقيع الغرقد. هذا الشجر إخوانكم من تل أبيب وداخل فلسطين يخبرونكم عن عناية اليهود بهذا الشجر، كما يعنى بالزيتون والرمان والتفاح والبرتقال. صلوا على أبي القاسم، إذن
شجرة اليهود انقرضت. هذه هي الوحيدة التي ما تخبر. إذا اختبأ يهودي وراء ما تقول يا مسلم هذا يهودي ورائي. والله العظيم باقي الشجر يخبر. فمن هنا أحب اليهود واحترموها واعتنوا بعناية زائدة لأنها لا تفضحهم. متى يقول الشجر حجر يا مسلم؟ اعلموا أن الشجر لا يكذب، والله ما يكذب، وأن الحجر ما يكذب. فهل يقال يا مسلم وهو لا يصلي ويسب الله هذا مسلم؟ يا مسلم وهو مستحل لكل ما حرم الله؟ وقد علم بنو عمنا هذا عليهم لعائن الله، وعرفوا أن الفرصة متاحة لهم ما دام العرب فاسقين فاجرين مختلفين متناحرين، هذه فرصة بقائهم ونمو دولتهم وحياتهم.